بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. نبدأ معكم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى في عجالة في أقل من نصف ساعة في هذا اللقاء عن تغريب الألقاب العلمية، تغريب الألقاب العلمية اللي اتكلم فيها الشيخ بكر أبو زيد. يعني لماذا الألقاب العلمية لا تكون غربية، دكتوراه أو ماجستير أو بعض الكراسي التي يتكلمون عنها أو بروفيسور أو مثل هذه الأشياء، لماذا يعني ماذا؟ فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: فإن واقعة الألقاب العلمية وغيرها من الألقاب الفخرية والأداب في الألفاظ هي من مسائل العلم، العلماء نفسهم استخدموها قديما وحديثا بالبحث والتوجيه تبعا واستقلالا على اختلاف مشاربهم مفسرين ومحدثين وفقهاء ومؤرخين وأدباء، ويعطون كل درجة من العلم، يعطون كل رجل إذا وصل درجة من العلم يعطونه هذا اللقب، هذا بادئ، هذا أستاذ، أستاذ الأستاذين، هذا عالم، هذا شيخ، هذا محدث، وهكذا بهذه الصورة. قال: فأفرد مبحث الألقاب شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله كان يهتم بهذه المسألة، مسألة المصطلحات والألفاظ اهتم بها شيخ الإسلام اهتماما كبيرا جدا، وكان يرى أن الداخل على الأمة من غيرها إنما يفسد أكثر مما يصلح، سواء من الألفاظ أو المصطلحات أو ما شابه. وله رسالة مشهورة في الألقاب كما يقول الشيخ، وذكر ابن عابدين في الحظر والإباحة من حاشية أن بعض المالكية ألف رسالة في المنع من الألقاب بشمس الدين ونحوه وفي الجواهر والدرر للسخاوي، بحث مهم في الألقاب المضافة إلى الدين. هذه مسألة مهمة، هذه الألقاب ليست مجرد ألقاب جامدة جافة، إنما تحمل معاني ومعاني عظيمة، وهذه المعاني قد يكون لها دلالات سيئة جدا فيقول انتبه. قال: وأنها حدثت في أول القرن الخامس، وأن أول من لقب هو علاء الدين. قال: وللأديب اللغوي المشهور محمد كرد علي محاضرة باسم الألقاب العلمية، موجودة طبعا في مجموع مؤلفاته ضمن كتابه القديم والحديث، وللعلامة أحمد طيمور باشا كتاب باسم الرتب والألقاب المصرية لرجال الجيش والهيئات العلمية والقلمية منذ عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: وللغوي محمود طيمور كتاب معجم الحضارة تكلم، وللعالم الفاضل نور الدين ابن السيد صديق خان. انت ترى ان من اعظم ما يميز الشيخ بكر انه عنده قدرة هائلة في استحضار مظان العلم، هذا في كل فن يتكلم فيه رحمه الله وطيب ثراه. قال: وللعالم الفاضل نور الدين ابن السيد صديق خان كتاب حافل باسم الجوائز والصلات في الاسامي واللغات، وفيه مباحث للألقاب والآداب الشرعية في الألفاظ مهم. وللأستاذ حسن الباشا كتاب باسم الألقاب الإسلامية وآخر باسم الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. وللشيخ طه الولي البيروتي مقال بعنوان الألقاب عند العرب والمسلمين كما في مجلة اللسان العربي، وبحثها ابن القيم في مواضع منها في أوائل الجزء الثاني من كتابه النافع العظيم زاد المعاد، وفي ثنايا كتبه تحفة المودود في أحكام المولود والوابل الصيب والداء والدواء ومدارج السالكين وبدائع الفوائد ومفتاح دار السعادة، وفي فاتحة الجزء الأول من إعلام الموقعين. هؤلاء اهتموا اهتماما كبيرا بقضية الألقاب، ومن المفسرين من يبحثها في تفسير آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. قال: ولا تلمزوا، فإن لقب باللقب الذي لا يحب، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قضية الألقاب هو بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفي قوله تعالى: لم نجعل له من قبل سميا من سورة مريم، وقوله يعني يتكلم عن تناول المفسرين لقضية الألقاب. قال: وقوله تعالى: فقولا له قولا لينا من سورة طه، والمحدثون يعقدون أبوابها في كتب الأدب والرقاق من مؤلفاتهم الحديثية. وفي تراجم النووية على صحيح مسلم قال: كتاب الألفاظ. وفي مصنفات أهل الاصطلاح منهم وآداب العالم والمتعلم تبيان ألقاب المحدثين وما يلحق بذلك استطرادا عند بعضهم، وفقهاء الشريعة المطهرة يذكرونها عرضا في مباحث تسمية المولود وأخريات الجهاد وباب الردة ونحو ذلك في مناسبات فقهية كمباحث القضاء والفتية. وقد بحثها ابن عابدين في الخامس من حاشيته في الحظر والإباحة بحثا مستفيضا ممتعا، ولخصه الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى في كتابه ردود على أباطيل. قال: وبما أنها من مباحث الأدب في الألفاظ، فقد أتى العلامة النووي على جملة صالحة منها في كتابه الأذكار، وبسط الحافظ ابن حجر القول في شأنها في أماليه عليها، وقد أفرغ ابن علان المكي جل أمال الحافظ في شرحه على الأذكار وهو مطبوع، وانظر المدخل لابن الحاج. ثم قال: ويجد منعم النظر الذي يدقق النظر يعني في مصنفات أهل الأثر بحوثا عارضة في هذا كما في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي، وفي رسالة البدر العيني الروض الزاهر، وفي تنبيه الغافلين لابن النحاس، وعنه أفاد اللكنوي في الفرائد البهية، وفي كتاب السامي في الأسامي لأبي الفضل الميداني، وكتاب المرصع لابن الأثير جهود محررة في ذلك في قضية الألقاب. هو قضية كبيرة جدا اهتم بها الشيخ وتتبعها وخرج يعني بخلاصتها في هذا البحث الجليل. قال: وفي ثنايا صبح الأعشى للقلقشندي كما في فهارسه المطبوعة مجددا في مجلدة مستقلة، وفي كتاب مجمع الأداب، وفي معجم الألقاب لأبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيبان الصابوني البغدادي الحنبلي المعروف بابن الفوطي المتوفى سنة 723 هجري، وألقاب الشعراء لابن حبيب، وفي الأول من ريحانة الألباب للخفاجي، ونقط العروس لابن حزم. أظن كثير من هذه الكتب لم يسمع بها كثير منكم من قبل. وفي أخريات الخامس من البحر الزخار للمرتضى، وفي كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي، إلى آخر ما ذكر. مجلد مجمع اللغة العربية بدمشق، هناك بعض المباحث اللي ذكرت كالألقاب الرومانية عند قدماء العرب وهكذا، ومحاضرة باسم الألقاب والتشريفات لعارف الكندي، تكلم عن أشياء كثيرة جدا. وقال: وهذه الكتب غيض من فيض، يعني بعد ما ذكر مجموعة كبيرة جدا من الكتب قديما وحديثا التي تكلمت عن قضية الألقاب وكيف اهتمام التراث الإسلامي بهذه القضية ورعايته لها، قال بعد ذلك ان في مواضع كتير جدا هذه الكتب قليلة جدا مما هو موجود بالفعل في هذه المسألة. قال: وفي غيرها مما لم يذكر ما يعين الناظر في هذه المسألة للكشف عن تاريخ تطوراتها، فيها تطور، ومعانيها المصطلح عليها وبيان مواقعها من لغة العرب، وبالتالي يحصل ترتيب الحكم بأمان. قال: وهذا هو السبب الأول في استعراض مواطن هذا البحث، وسبب آخر أن يعلم الذين يحسبون البحث في هذا لا يستحق أن يبري له القلم، إن كان لا يستحق كيف تكلم فيه علماؤنا كابرا عن كابر وذخرت به كتب التراث وأفردت له المصنفات. أكيد هذه قضية خطيرة، وقضية بيترتب عليها دلالات ومعاني مهمة، ولذلك هم اهتموا بها، أنه عند ذوي العقول الزكية والآراء الرصينة عظيم فأولوه تلك العناية. يعني لو لم يكن ذلك الأمر عظيما وجليلا عند هؤلاء وفي نفوسهم وله أثر على التراث وله أثر في الأفهام ما اهتموا به هذا الاهتمام. قال: ومن لطيف الاستطراد أن الأمير الصنعاني أنشد في الوضيعة من الألقاب التي تحمل التزكية مثل نور الدين ونحوه جملة أبيات مسطرة في ديوانه، منها قوله: تسمى بنور الدين وهو ظلامه. كثير من الناس هكذا: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له خسف مخسوف، وإذا وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وقد نالهم من جوره كلهم عسف، رويدك يا مسكين سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف، بماذا تسمى؟ هل سعيدا وحبذا أو اسم شقي؟ بئس ذلك الوصف. فوقعت الألقاب وقع قديمة تكلم فيها الجميع ومتسعة جدا وحديثة بحدوث بعض الألقاب، لأن في ألقاب بتتجدد باستمرار في المجال العلمي والأكاديمية العلمية، وذلك بانتقال الغرب منها إلى الصعيد الشرقي. كثير من الألقاب العلمية وغير العلمية انتقلت من الغرب للشرق مع ما لها من دلالات ربما خالفت ما عندنا من أصول وثوابت لكثافة عوامل الاتصال بين المشارق والمغرب. ده الكلام ده بيقول الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله. فماذا به الآن لو رأى أن العالم كله صار كغرفة صغيرة مغلقة الجميع فيها تحت سقف واحد بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ قال: وسرعة تأثر بني جلدتنا بكل وافد غربي للأسف الشديد، حتى في ألفاظ مولدة تلوكها ألسنة الوافدين منهم فيقذفون بها آذان المجتمع، فما تلبث تلكم الألفاظ المؤذية لأهل اللسان العربي جملة وتفصيلا والمرفوضة من حيث المبدأ لدى حملة الشريعة المطهرة إلا وقد أصبحت سمة من السمات في درج الكلام شفاها أو تحريرا، فازدادت المحنة في هجنة اللسان العربي. الأصل أنك بتنقل اللسان العربي وتعود به سيرته الأولى حتى يكون على قدر كبير من استطاعة فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتنقيه مما داخله من الألفاظ المعربة والحديثة والمدخولة والمهجنة. قال: وطغت مولدات التغريب على لغة القرآن، فعظم العدوان على بنت عدنان على لغة العرب، ونظر الآخذون بالثأر الموقظون لأمتهم من تغريب اللسان، فاشتدت الأزمة وأصبح سراج الأمل يضيء إضاءة خافتة كلما دخل هذا اللسان ما ليس منه، كلما حصل هذا تناكدها رياح الخوف واليأس لتضافر عوامل التغريب في سائر مقومات الأمة. التغريب دخل في كل مناحي الأمة، في بنيتها وأخلاقها وخططها وسلوكها وكل شيء، وعادتها وتقاليدها، حتى ذابت هوية الأمة ذوبانا شديدا، وضاعت لغتها، وانحرف الناس، وبعدوا عن فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى مسارب تلكم التبعيات لفتنة التغريب الهادرة نفذ إلى الأمة في شكلها وجوهرها ضروب من التفاعل والصراع والتفكك والانحلال، حتى أطلق على رقعة البلدان العربية قوس الأزمات. صارت الأزمات كلها، يعني هذه البقعة التي نعيش فيها من العالم، هي بقعة الحروب والأزمات والإشكاليات، وتصدر كل شر وتستورد كل شر. قال: وبه أصبح معظم العرب المسلمين أصلا ودارا ولسانا يفتكون بأنفسهم، حتى صار غالبهم جسدا بلا روح، وهم مع ذلك مبتلون بأعظم بلية وهي موت قلوبهم، ولكن لا يشعرون. وفي هذه الورقات لا ألج في تجسيد هذه المعضلات، ولكن من خلال ما صدرت به هذه المقالة أبدي نظرة، ولكنها متأنية في عامل تغريب. ما السبب في عامل تغريب اللسان؟ محاولا أن أصل بها تلك الرحم، رحم لغة القرآن الكريم، بعد أن قطعتها يد التغريب. كلما أوغلت يد التغريب في بنيان الأمة كلما ابتعد الناس عن لغة القرآن. وقال: والتغريب للألقاب العلمية، دي من أهم ما يحرص على الشيخ، التغريب للألقاب العلمية. قال: وإن من يبدي في هذا تألما لا ينبغي بحال أن ينحي باللائمة عليه، لأن معه قيام دليل مادي على صدق دعواه، وتأييد معنى ذلك أن معالم اللغة العربية تضعف مناظرها أمام حدقة العين الباصرة، ولا تكاد تدق طبلة الأذن في جل ميادين الحياة. تكلم الطب صار غربيا، الهندسة صارت غربية، علم الرياضيات صار غربيا، الأحياء، الكيمياء، الجيولوجيا، بل كثير من المباحث العربية والإسلامية والفكرية فكرية نحن الآن نستمدها ونلجأ فيها إلى الغربيين، إلى المستشرقين الذين لا يرقبون في تراثنا إلا ولا ذمة. قال: فهذه الشوارع التجارية في ديار العروبة ومنازل الإسلام يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي. أنا أذكر في كتابه كتاب شيخنا الشيخ فتح جمعة عليه رحمة الله، الدكتور فتح جمعة الأستاذ بكلية دار العلوم، في كتابه اللغة الباسلة. ومن المباحث يقول ان من اعظم يعني مظاهر التغريب في بلادنا انك لا تجد، يعني امشي كده في شارع الهرم او في شارع كبير كالشارع الرئيسي في التجمع الخامس، او الشوارع الكبيره في المنصوره، او الشوارع الكبيره في الاقاليم الكبيره كالاسكندريه وغيرها، لا تكاد تجد مثلا 2% مثلا اسامي عربيه، والباقي كله اسماء ما بين اسماء غربيه مختلفه بين اللغه الفرنسيه والانجليزيه واليونانيه وهكذا والإسبانية وما شابه ذلك. وهذه مصيبة من المصائب العظيمة، وهذا يفتت الهوية. والأصل أن نحفظ الهوية، حفظ الهوية من خلال تنفيذ أوامر الدين، ترك المنكرات التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، من خلال الحفاظ على العادات المستمدة من البيئة الإسلامية الموجودة في البيئة الإسلامية، وعدم استمداد عادات من التراث الغرب، لأن في النهاية هذه العادات الغربية التي تغزونا هي لا تغزو هكذا، هي تغزوك فكريا وتغزوك عقديا، تؤثر في عقيدتك وتؤثر في سلوكك وتؤثر في عباداتك وتؤثر في معاملات، تؤثر في كل شيء. هي ليست مجرد عادات مستوردة، نقول أن هذا من باب المباح وهكذا. تراكم مثل هذه الأشياء يصنع حلقة قوية حول رقبة الهوية الإسلامية فأخنقها. قال: فهذه الشوارع التجارية في ديار العروبة ومنازل الإسلام يجدها الناظر مشحونة بالعناوين والأسامي واللغات التي لا يمكن بحال أن يرضاها أهل اللسان العربي، بل إن طابع الاستفزاز يبدو عليها واضحة، وما هذا والله إلا من ملاعبة العقول الأجنبية لعقولنا وتمزيقها لذاتيتنا على أرضنا وأمام أبصارنا وبصائرنا. للأسف الشديد أنا أذكر أن الدكتور محمد الرخاوي والأستاذ التشريح بالأصل العين وبتكلم عن مسألة محمد مستجير كان أستاذ زراعة تقريبا. أنا أذكر في إحدى ندوات التعريب التي عقدت بدار العلوم، وهو كل يعني يتكلم بحزن شديد، يتكلم عن التعريب وأهمية التعريب، وأن ليس هناك أمة من الأمم تستطيع أن تبدع إلا في لغته، لا يمكن تجد أمة من الأمم أبدا تبدع ويكون لها شأن إلا في اللغة في لغته، أما إذا دخلت لغة من لغات الأجانب فإنها لا تبدع، لا تستطيع الإبداع، هذا أمر يصعب عليها. ولذلك يقول إن الإسرائيليين على سبيل المثال، إسرائيل أو هذه الدولة اللاقطة، فإنها تدرس بالعبرية، العبرية بعد أن ماتت، لك أن تتخيل أن العبرية بعد أن ماتت يعني 2000 سنة أحياها هؤلاء ودرسوا ودرسوا بها ونشروها، وهي هويتهم، تمثل هويتهم وتمثل سلوكهم وتمثل اعتقادهم. يقول أنه ذهب إلى ألمانيا ليلقي بحثا، بحث زراعي في مؤتمر، فقيل له لا يمكنك أن تلقي البحث إلا باللغة الألمانية، فقال يا جماعة أنا لم آتي، أنا لن ألقي البحث باللغة العربية اللغة الأصلية الرسمية، أنا سألقيه باللغة الألمانية باللغة الإنجليزية لغة محايدة. قالوا له لا، لا بد أن تلقي، لا بد أن تحترم هوية البلد ولغة البلد، ولا بد أن تلقيه باللغة. بل إن في فرنسا وبعض الدول كإسرائيل وكان بعض الدول يقال توقع غرامات شديدة وكبيرة جدا على الذين يسمون محلاتهم، يسمون المحلات والشركات وهذه الأشياء بأسماء غير الأسماء العربية، توقع عليهم غرامات ويجبرون على أن يسموا محلاتهم، ويسمون ذلك بماذا يا شباب؟ يسمون ذلك بلغتهم الأصلية، لا يبتعدون عنها. قال بيقول عليه رحمة الله: وهؤلاء الدارسون في ميدان التعليم يتلقون من ألسنة مدرسيهم على كراسي التعليم وردهات النوادي ألفاظا صارت في مجال التعليم من المسلمات في الاصطلاح. وأنت لن تجد إن الذي يريد أن يشعرك بأنه من البيئات العالية وصاحب رقي وصاحب فهم ومتفتح open mind، يعني إنه يقول لك تجده دائما ما يرطن ببعض الكلمات الإنجليزية الفرنسية، بعض الكلمات تقول لك مثلا، تقول لك المادة، يقول لك material، يا سيدي خلاص ما تقول مادة، وكلمة مادة أجمل وأجود وأبهى، تقول مثلا بديك مثلا المعلومات، تقول لك داتا، طب ما تقول معلومات، يعني المعلومات اجود واجمل وهكذا. ففي الحقيقه عندنا مصيبه من المصائب الكبيره في هذا الامر، يعني عندنا انهزام شديد وسحق شديد، يعني نحن منسحقون امام هذه الحضاره وامام هذه الهويات المختلفه، بدلا من ان نعتز بهويتنا وبلغتنا وان نتمسك بها وان نقذف بها في جباه اعداء الامه، وان نقول نحن لا نعتز بمثل هذه اللغه لانها هويتنا، هذه اللغه هي التي نزل بها كتاب الله تبارك وتعالى، اشرف واعظم ما نملك كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتراث هذه الأمة العظيم بهذه اللغة الأنيقة الشريفة السامقة الكبيرة الفخيمة، والتي لا تساويها لغة من اللغات أبدا، هذه لغة كتابنا، هذه لغة الوحي، اللغة العظيمة الشريفة. قال تجدهم في هذه الأماكن يعني يلقنون تلاميذهم دائما بعض المصطلحات الغربية، ولا تكاد تجد لها منكرا مع انقطاع سندها عن ذاتية الإسلام وأصالة العروبة، وهل هذا إلا قطع لفتية المسلمين عن عامل الاتصال بمجدهم الأثيل؟ فالله طليب قطاع الطريق وحسيبهم الذين يقطعون على الأمة أمر هذه اللغة، بل إن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إلى تسمية المولود، فانتشرت الأسماء الغربية من العظائم والله والبشائع، الأشياء البشعة جدا الأسماء، لا يعني أين خديجة وأين عائشة وأين فاطمة وأين عمر وأين خالد وأين أبو بكر وأين سعد وأين معاذ وأين أين هذه الألفاظ، أين هذه الأسماء، أسماء عجيبة جدا، لوسيل وديانا ومثلها، ما هذا يا شباب، ما هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال بل إن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إلى تسمية المولود، فانتشرت الأسماء الغربية المتنافرة لمواليد أهل الإسلام انتشار النار في الهشيم، ورغب فيها المغبونون رغبة المؤمنين الصادقين في رحمة الله الرحيم. وأخيرا فإلى ما يقوله حافظ إبراهيم في مقدمة كتاب البؤساء، إذ يقول كما نقله عنه المنفلوطي في مختاراته في مثاني كلمة له حافلة في التعريب والترجمة، قال واهن، حافظ إبراهيم له طبعا يعني له اللغة هذه القصيدة العصماء العظيمة في مدح اللغة العربية وبيان فضائلها، قال واهن لهذه اللغة التي أصبحت بين أعجمي ينادي بوأدها وعربي يعمل على كيدها، يعني الأمة محصنة من مهددة من يعني من داخل حصونها. قال ومن نظر في بطون تلك الكتب التي تترجم اليوم رأى هذه الغادة الشرقية وهي على فراش موتها تندب خضرا قد ابتذلته الأقلام، يتكلم أنهم لا يستطيعون أن يبينوا بلغتهم الأم أقلام مريضة بل ميتة، وسترا قد هتكته الأوهام، وقد فتحوا لها في بطون هذه الكتب قبورا، وخاطوا لها من تلك الصحف أكفانا، وهيأوا من هذه الأقلام أعوادا، وما هو إلا أن يثني ذلك الغربي بدعوته حتى يسرع إلى جنازتها أهلها وذو قرابتها، هم الذين يقتلونها ويكفنونها ويسعون في دفنها والخلاص منها. قال: وقد كفانا العلماء رحمهم الله قديما وحديثا بيان حكم الإسلام في التشبه بالأعداء ومجازاتهم في أنواع السلوك والتصرف. ما تجد أحدا من أهل العلم الذين هم أصحاب المشاريع إلا ويحذرون من التشبه بأعداء الأمة والانخراط فيهم والانسحاق تحت هويتهم. قال: ومن أعظم ما ألف في ذلك كتاب ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أهل الجحيم. طبعا الكتاب مطبوع والحمد لله كتاب جيد جدا، وللغز الدمشقي كتاب حسن التنبه إلى أحكام التشبه. قال: وفي تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من سورة الإسراء، يقول في الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان: وفي خضم تلكم المآسي التي عظم خطرها وطار في المسلمين شررها، فتنة لا تزال تضرم نارا، كل بيت من حرها اليوم صال، ما تركت بيتا من بيوت المسلمين إلا ودخلته. قال: فتنة لا تزال تضرم نارا، كل بيت من حرها اليوم صال. قال: وفي ذلك أتناول فتنة التغريب للألقاب العلمية، وقد ألقت منها حبالا وعصيا كثرا، وعلى وجه الخصوص لقبا علميا قذفت به في عامة ديار الإسلام، ثم تغلغل حتى ضرب بجيرانه في وسط جزيرة العرب، حتى في جزيرة العرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فوقعت منه الوحشة أياما ثم استمرأ حتى أصبح عليه قضيض من الزحام يخب فيه أقوام ويضع آخرون. الشيخ الشنقيطي بيقول: وزاد في الزمانة علة والطين بلة، أن صار غالب الحاصلين عليه يقدمون به أسماءهم في محراتهم تصريحا بلفظ الدكتور، لفظ أجنبي وغربي، أو رمزا إليه بلفظ دال، وتلفظون به عند التعريف بأشخاصهم الدكتور فلان الفلان وما شابه. وما هذا إلا من الذوق الهالك، هذا الذوق الهالك والمناكدة لأهل اللسان العربي وعلى أرضيته. وعلى هذا إلا وما وهل هذا إلا أثر إعجاب بالنفس؟ وما الإعجاب بالنفس إلا أثر ضعف لم تتناوله التربية بتهذيب. دائما الضعيف والمغلوب مغرم وبتقليد الغالب، وأنت تقلد من هو أقوى منك، وهذا انهزام شديد أمام هذه الغارة الغربية الشنيعة في مسألة الألقاب والغزو اللغة الأجنبية للغة العربية. قال: ولم يكن والله يخطر ببال ولا يدور في خيال أن الزمان سيجيئه المخاض فيضع بين هؤلاء المسلمين ذلكم الوليد التغريب فيستظهرونه ويستبطنونه، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذه زفرة مصدور، يعني نفثة مصدور من الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، يعني يبث حزنه وألمه لهذا الذي قد تسرب إلى ديار المسلمين، الألقاب العلمية والألفاظ الغربية. قال: وإنه من باب العتب الجميل والأخذ بأطراف الحديث مع الباحثين أقول إن العجب لا ينقضي حين ترى اللغوي الأديب تشتد ثورة غضبه من طغيان الأسامي واللغات المولدة والغريبة الهزيلة، ويصيح بالدعوة إلى التعريب ورد العامي إلى الفصيح، ثم يكون هو أول ناكث للعهد. يقول: يا جماعة، ينبغي أن نعرب العلوم، وينبغي أن نحفظ هذه اللغة، وينبغي أن ننشرها وأن نقوم عليها وأن نجعل لها من جهدنا ووقتنا وأموالنا نصيبا عظيما في نشرها وتعليمها لأولادنا. قال: ومع ذلك هو يقول هذا وينادي به، ثم يكون هو أول ناكث للعهد، لا يفعل ذلك، فيرسم على طرة كتابه أو بحثه ومقاله هذا اللقب الأجنبي، يقول لك الدكتور فلان. وإن العجب، والكل مصاب بهذا. قال: وإن العجب يمتد حين ترى العالم الفقيه تشتد ثورته في ذلك كذلك، ويضيف بحكم اختصاصه أنه لا يجوز إطلاق المصطلحات العلمية الدخيلة على علوم الشريعة، مثل إطلاق لفظ الأحوال الشخصية على أحكام النكاح، اسمها أحكام الأسرة وأحكام النكاح، لا تقل الأحوال الشخصية، هذا إنما عرب من القوانين الوضعية الغربية. ثم هو يشتد تعلقه بهذا اللقب من كل وجه، وما هذا إلا من استبدال الأدنى بالذي هو خير. تستبدل ما اصطلح عليه علماء الأمة وما تداولته كتب التراث وهو المستقى من الكتاب والسنة، ثم تستبدل ذلك بهذا الهزال وهذه السفالة التي أتتنا من الغرب. وذلك الخير هو لقب أبو الأنبياء وعمود العالم نبي الله إبراهيم عليه السلام، إذ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأنه: أبونا إبراهيم شيخ الأنبياء. تقول شيخ، كلمة شيخ أعظم وأفخم وأكبر من كلمة دكتور. قال: وبعد وصول هذه الرسالة في طبعتها الأولى إلى رصيفنا، الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعث إلي برسالة في 15/4/1403 مطولة مشفوعة بهذين البيتين من قوله: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، بدل ما يقول فقيه يقول دكتور أو ما شابه، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة. يقول كانوا تنضروا بها وجعلوها نكتة من النكات التي تتلى في المجالس. قال: وإن مرارة التحول الخطير لتشتد حين يكون الحصول على هذا اللقب الغريب يزيد في ارتفاع القيمة الأدبية في الوسط الاجتماعي. يعني إذا قل دكتور يبقى خلاص الدكتور ده يبقى هو أعلى الناس علما ومقاما ومنزلة، لأنه فقط يعني أخذ دكتوراه. والحقيقة أن هذه المنزلة وغيرها من المنازل الأكاديمية التي تعطى في الجامعات لا تثبت علما ولا تنفي جهلا. هذه حقيقة أكررها، هذه حقيقة أكررها، لا تثبت علما ولا تنفي جهلا، إنما العلم باب آخر وطريق مختلف يأتي بالكد والسعي والتعب وطول الزمان ومثافنة المشايخ والبحث في بطون الكتب وتحرير المسائل وامتلاك الأدوات، وقبل ذلك توفيق الله تبارك وتعالى ومعونته والإخلاص في هذا الباب. هذا الذي ينبغي أن يقال له هكذا، يقال له شيخ ويحوز هذا اللقب. أما أن مجرد أنه أخذ الدكتوراه أو مشابه ويظن نفسه يعني فعل أو أتى بما لم يأتي به الأوائل ويعني ارتقى أعظم المراقي، هذا كلام غير صحيح تماما، يكذبه الواقع والتجربة، حقيقة أنه ليس كذلك. قال: وإن مرارة التحول الخطير لتشتد حين يكون الحصول على هذا اللقب الغريب يزيد في ارتفاع القيمة الأدبية في الوسط الاجتماعي ويكون مقياسا ومعيارا للتأهيل، وإن كانت أحيانا لا تعدو أن تكون كمناظر السينما والتلفزة في الوهم والتخيل، أشياء كلها خيالات وأوهام، بينما هو من هو أعلى منه في العلم كعبا وأكثر رزانة وأرجح عقلا لا يكون كذلك لعدم نيل هذا اللقب. والآن تجد الجميع يلهث لنيل هذا اللقب، ويعني للأسف الشديد يعني تخرج الجامعات آلاف الأبحاث العلمية التي لا تساوي في سوق العلم في السن. قال: عليه أصبح ثلة من المسلمين يعيشون يوم التغابن على حساب هذه الورقة المقواة. ومن أبصر يعني علم حقيقة الأمر علم. ولهذا تجد في البلدان الغربية التي ترى أن المقياس لتأهيل الموظف للعمل هو ماذا عمل، بدل الغرب يقول لك أنت عملت إيه، أنت مؤهلاتك إيه. أنا كثير من الناس أقول له: يا ابني ليس العلم ما يقال بالألقاب العلمية ولا ما يكتب في بعض، ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. حقيقة العلم شيء آخر، نحن لا نغتر بالألقاب العلمية دكتور فلان ولا، يعني أين أنت، أين مقامك، أين حقيقتك حتى أستطيع أن أحكم وأن أتكلم. قال: تجد فصل السبق والجودة في الإنتاج على البلاد الغربية الأخرى التي تقول عن الموظف ماذا يحمل من مؤهل. ليست القضية أنك تحمل من مؤهل، القضية مؤهلاتك أنت إيه، ما هي مهنيتك، هل عندك مهنية، عندك قدرة يعني الآن سأفترض أن شخصا من الأشخاص يعمل في الترجمة وهو حاصل على الدكتوراه في الإنجليزي مثلا في اللغة الإنجليزية، وآخر عاش وسط الإنجليز وتعلم تعلما ذاتيا وتعب تعبا شديدا وأخذ الدورات وصار له شأن كبير في الترجمة ودقة الترجمة والقوة في الترجمة وما شابه ذلك والفهم وفهم اللغة الأجنبية وما شابه، والآخر هذا ضعيف مسكين، هل يستوي هذا بذاك؟ لا يستويان أبدا، مهما حصل لا يستويان أبدا. أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لأن يبدو أن احنا أطلنا عن الساعة، فسأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكمل معكم يوم الثلاثاء القادم. وإذا انتهينا من كتاب تغريب الألقاب العلمية خلال محاضرتين أو ثلاث محاضرات على الأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، بدأنا إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة من الشروح العقدية والفكرية التي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها على خير، وأن يتم ذلك كله علينا في نعمة وعافية وستر وسعة ورحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.